بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكر علي وعباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى الحمد لله كلام في اللطف وخفيته ومترتب عليه في المسألة الثانية عشرة. ننتقل إلى المسألة الثالثة عشرة، الألم ووجه حسنه. قال: وبعض الألم حسن يصدر عنا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا. وحسنه أما لاستحقاقه أو لاشتماله، اشتمال الألم على النافع ودفع الضرر الزائدين، أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع. أقول في هذا الكلام مباحثات. الأول في مناسبة هذا، تعالوا معي إخواني نبحث طبعا عن الآلام. له ملاكات مختلفة كما يشير بعض العلماء. تارة يبحث عن الآلام في التوحيد الأفعالي، كيف تقدم منا في مباحث مرتبطة هناك في مباحث الشعور بشكل طبعا مختصر في مقدمة بعض الأبحاث والأجوبة اللي أخذناها طبعا أشير بشكل مختصر. واحدة من مباحث الآلام مرتبطة بالتوحيد الأفعالي، يعني ما يصدر من الله سبحانه وتعالى، فعل الله، حيث أن فرقة كالثانوية التي تعتقد بوجود مبدئين للوجود، مبدأ الخير ومبدأ الشر، مبدأ النور ومبدأ الظلام، حيث كانوا يعتقدون بأنه هذه الشرور لا تصدر من الله وهي أمور وجودية، لا بد لها من مؤثر، لا بد لها من فاعل، وحتما هو غير الله، لأن الله محض الخير فلا يصدر منه هذه الشرور. فآمنوا بمبدئين للوجود. طبعا هذا المسلك باطل منافل للتوحيد، وبحثنا وضافا لنا قلنا هذه الشرور تسمى شو، ليست شرورا بل هي خيرات، أو لا يوجد أصلا شر في الوجود، أو على بعض القراءات لا يوجد شر مطلق بل هو الشر أمر نسبي بالمقايسة، واضح. وهذه أبحاث على كل حال أشرنا إليه فيما ارتبط بالشعور. فهؤلاء كما قلت اعتقد بوجود مبدئين، فبالتالي مسألة الآلام أن تصنف الخيرات أو الشرور في هذا اللحاظ. فبالتالي مسألة الآلام تبحث في التوحيد الأفعال، يعني هذه واحدة من ماذا؟ واحدة من مجالات بحث الآلام، وين في يعني تعبيرنا لبحث الآلام عدة مسارات، منها مسار وين في التوحيد الأفعالي كما وضح، هذا مسار. ومسار آخر يبحث مسألة قضية الآلام في مقابل الأشاعرة، لأن الأشاعرة أنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا بالحسن والقبح الشرعيين. فبالتالي قالوا كل ما يصدر عن الله فهو حسن، فهذا نسمي آلام، وبالتالي لا يمكن لكم أنتم العقليون تحددون تقولون هذا فعل قبيح أو فعل هذا ألم أو غير ألم، ما دام يصدر من الله إذن هذا ليس بقبيح. فبالتالي هم على كل حال هذه المسألة. ومن هنا طبعا انفتح البحث عن الآلام. هذا لماذا جاء بحث الآلام؟ لأنه أولا مرتبط بتوحيد الأفعال من جهة، ومرتبط بمسألة الحسن والقبح العقلية من جهة أخرى. فلذلك العدلية طرحوا هذه المسألة في كتبهم الكلامية ودافعوا عنها، وعليه قسموا الآلام، آلام حسنة وآلام غير حسنة، واضح وشرط وشرائط وغيره، للدفاع عن هذا المبنى، مبنى القبح والحسن العقلي في قبال الأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح العقليين كما أشرنا سابقا. هذه مسألة مهمة لا بد أن نلتفت إليها، لا بد ماذا أن نلتفت إليها، واضح إن شاء الله. فهذه لابد أن نلتفت إليه. إذن هذا جانب من جوانب بحث هذه المسألة، الحفر مسألة الآلام، هذا أولا. أيضا تأتينا مسألة في الأعواض كذلك إن شاء الله، يعني شيء منها هنا وشيء المسألة الرابعة عشر، هذه مرتبطة بالآلام، لأن هناك آلام كالإمراض كالمصائب كالابتلاءات ككذا كذا، إذا في قبالها ماذا؟
تعويض.
أحسنتم، دخلت مسألة الأعواض. فالملاحظ عموما من هذه المسائل، آلام وأعواض وأسعار وغيره وكذا، هذه مسائل كلامية محضة وليس للحكيم والفيلسوف ماذا بحث فيها أبدا، ما يبحث، لا تجدها في المسائل في الكتب الفلسفية الحكمية، ما يتكلم عن آلام وأعواض وغيرها. هذه مسألة مرتبطة بالمتكلمين، فلذلك المحقق الطوسي عليه الرحمة مع أنه فيلسوف كبير إلا أنه في مثل هذه المسألة جرى مجرى المتكلمين بعد، لأنه هو بذكر المسائل المرتبطة، وبالتالي يضطر أن ينقل آراءهم في هذه النقطة ويناقشها على المباني يعني، وإلا من جهة الفيلسوف ما يخوض في هذه المسائل، لكن خاض من جهة كونه متكلم كما قلنا في هذه النقطة، وإلا نعم ولك يعني يعتبر فعلا كتجريد جلبة فلسفية موجودة، لكن في الإطار عام هو كتاب كلامي وليس كتابا فلسفيا بالمعنى الخاص، ولذا تجد بأنه أغلب المتكلمين قديما وحديثا اعتنوا بهذا الكتاب من العامة والخاص، بين شرح وتحقيق وبين ناقض وبين كذا، لأن فيه هذا البعد الكلامي، واضح؟ هذا لا بد أن نلتفت إليها. إذن هنا من هذا البحث، هنا طبعا المصنف يبحث في عدة مسائل، البحث الأول والثاني والثالث، وما الذي أبحث كما قلت يعني هي تعتبر من الأبحاث الكلامية المحضة، وما في هذه النكات اللي تستحق أن احنا مثلا نقف عليها كثير، فالأفضل أن احنا نقرأ مع نقرأ مع الشرح والتوضيح، يعني ما في هذه اللي نحتاج تبقى زائدة. قال أقول في هذا الكلام مباحث، الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله، ليش هذا مسألة اللطف لنأتينا إن شاء الله. قال اعلم إنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، قلنا بأن هناك في بحث اللطف أشرنا وهي ضربان عن المصالح والألطاف، مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، عن المنافع الدنيوية ومصالح الدين، إما مضار أو منافع، يعني المصالح المرتبطة مثلا هذه الآلام هذه الابتلاءات، يقول ومصالح الدين إما مضار، ما نقول إحنا في البلاء مصلحة مثلا، قلناها مضار هو بالنتيجة، ومصالح الدين إما مضار أو منافع والمضار منها الألم والأمراض وغيرها. يعني هذه تعتبر من المصالح لكن بها مضار، ألم وأمراض وغيرها كالآجال والغلاء والغلاء. والمنافع في الدنيا ماذا؟ غلاء السلع. جينا إن شاء الله هذا الغلاء والأسعار هذه أبحار بهالمثابة يعني. والغلاء والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرص، منفع الناس أن يكون الأسعار رخيصة وليست غالية. لو تلف البلد ما تشوف رخيصة في اليوم رخيصة. نعم. والرخص. فلأجل هذا بحث المصنف قدس سر عقيب اللطف عن هذه الأشياء. لاحظوا ليش؟ لأنها مرتبطة هم باللغة. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض، العواض تعويض، وجب البحث عنها أيضا. هذا البحث الاعتئيتي إن شاء الله، البحث الذي بعده، هي المسألة الرابعة عشر الأعواض. هذا البحث الأول، واضح ليش طرح مثل هذه المسألة هنا؟ لأن لها ارتباط بالمنافع والمصالح المرتبطة هم جاب باللطف وكذا. البحث الثاني، اختلف الناس في قبح الألم. هذا الآلام أصلاً، شوف شوف إنسان يتوجع يتألم، يتألم من رأسه من بطنه من كذا أو بلا صابه يتألم. هذا اختلف الناس في قبح الألم وحسنه، هل الألم قبيح أو حسن؟ فذهبت الثانوية، اللي قلنا وين؟ تقولون بوجود مبدئين، كما بدأنا بالشر، تقولون بوجود مبدئين للعالم، مبدأ خير ومبدأ شر. فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الآلام. هذا اللي قالوا كل الآلام قبيحة، حتى الآلام اللي أنتم تفترضوها فيها ثواب وفيها تعويض في الآخرة وفيها مصلحة البدن، مثل ما يقول ترض هذا الألم الآن في الطب فرضا حجامة نظف مثلا بدن الإنسان، صحيح شوفه ألم ولوعة وحمى، لكن هذا شو يسوي؟ يجدد الدماء، يجدد نشاط، هذا هذا أي كل هذا ويش كله شو يصير في نظر الثانوية؟ قبيح ما في ألم، أي أحسن، لأن من مبدأ الشر. نعم. في قبالهم رأي من؟ المجبر الأشاعرة أو منسوب لبعضهم أقل تغريبا بالاحتياط، يقول لا كل الآلام في الصيف حسنة، كل الآلام في الصيف حسنة. أي أحسنت لأنه ما في قبح حسن عقلي عندهم عشان يميز هذا قبيح أو لا، كل ما اسم الله حسن صحيح، كل ما اسم الله حسن. أي عرفت. فبالتالي على المباني السابقة اللي بعد شرحناها، قال وذهبت المجبرة إلى حسن جميع جميعها من الله تعالى. وذهبت البكرية، هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد ابن أخت. وطبعا في كلام حياله يعني بين بعض المتكلمين، بعض العلماء الرجال خصوصا عند العام، بعضهم يتهم بأنه غير ثقة، أنه غير موثوق، أنه كذا، في كلام بعضهم يرجحه كابن قتيبة مثلا أو غيرهم. رجل على كل حال شخصية جدلية يعني عليها كلام من هذه الجهة. هذا
وش الفرق بين الكلام اللي يسمونه العدلية
ما بعد نجي للعدلية أصلاً؟ وش تقصده؟
يعني هذا الأشاعرة والكلام اللي قبل يعني هذا حسن وهذا حسن، بس هذا حسن بدون هذا
وين قصده؟ الثانوية يرى أن هذا الألم قبيح، يعني صدور الآلام من الله قبيح. لماذا؟ لأن يقول هذه أمور وجودية والقبيح لا يصدر من الله إذا لها مبدأ آخر، وهو مبدأ الشرور، مبدأ للشرور. عرفت؟ نتكلم عن الآلام الموجودة الآن متحققة بالفعل.
غاب النظر عن
نسبها
إلى الله.
إيه الثانوية بما أنهم يقولون الله لا يسمه إلا الخير الماء، وهذه موجودة، شو الحال؟ لازم لها فاعل، مستحيل وجود معلول بلا علة. علتها من؟
مبدأ الشر.
وهذا الكلام باطل لأنه يكون نتيجة أجل مبدأين للوجود. واضح هذا؟ المجبرة يقولوا لا افترضها آلم، لكن آلام ماذا؟ كلها حسنة مو قبيحة. واضح؟ والبكرية اي وذهبت البكرية وأهل التناسخ. التناسخ طبعا هذا بحث مرتبط بمحث المعاد، والتناسخية ذلك فئة فهم لهم ارتباط يقولون بالصابئة وبالحرانية وغيرها، على كل حال طوائف يعني يرجع إلى بحث الفرق والديانات والفار
والملل
والنحال. إيه هؤلاء القسم هذا أو ذا بعض الفرق تعتقد بالتناسخ. التناسخ طبعا هم يبحث الأبحاث الفلسفية لأنه مرتبط ببحث المعاد. لماذا؟ لأن من يؤمن بالتناسخ الملكي، هذا التناسخ الملكي اللي يؤمن ببعض، لا يؤمن بنشأة أخرى، فيؤمن بأن الشقاء والسعادة وين تكون؟ في هذه الدنيا مثلا. هذا روح الإنسان السعيد اللي عاش يخدم الناس فرضان، مثلا يكون صالح، يكون كذا 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 إنسان بتعبيرنا، هذا إذا فارق الدنيا تأتي روحه إلى شيء محبذ، شيء جميل، ترجع روحه لأن ما في نشأة أخرى، فتعود وثم استنساخ، فترى كل مثلا تربى مثلا في ثمار شجرة جميلة مثلا أو حيوان جميل مثلا، يسمون التناسخ الملكي. والشر والرجل الشرير لا يحشر أو ترجع روحه وين؟ في الثعلب، في ما يناسبه، في الكلب جلكم، في الخنزير، في الأمور القبيحة مثلا، في الحشرات. أي أحسنتم. فيسموا هذا التناسخ ملكي. طبعا التناسخ الملكي محال عقلا ونقلا، استحالة، لأنه الوجه العقلي في الاستحالة ما هو إنكار المعاد من جهة، ووجود نفسين على بدن واحد من جهة أخرى. هذا بدن الآن تأتي له ماذا؟ نفسه ونفس آخر. هذا الخنزير له نفس وتأتي له نفس أخرى، هذا محال. المحال الآخر العقل ما هو؟ مستحيل أن يرجع ما بالفعل إلى ما بالقوة. يعني هذه البيضة اللي يعني بالفعل الدجاجة اللي بالفعل يستحيل ترجع إلى البيضة مثلاً، أو الإنسان هذا الآن الحين هذا الموجود بالفعل يرجع إلى النطفة الأصلية. أكو بحث في الفلسفة هناك استحالة رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة. واضح إن شاء الله. من المحالات الذاتية طبعاً هذا وين تبحث؟ في العلم نفس الفلسفي هناك تبدأ في العلم نفس المنظومة المحقق السبزة وارد من لهاتي عليه الرحمن. إذن التناسخ الملكي محال عقلا ونقلا، الآيات والروايات تدل على استحالة رجوع هذه الأنفس. هناك نشأة أخرى، نؤمن بالمعاد، تعذب وتنعم وين؟ في عالم البرزخ، ثم تحشر إلى كذا. وإذا ما ينافي الرجعة، رجعة لها معنى لا يصطدم مع مثل، ليس هو التناسخ وليس هو يصطدم مع المحالات. طبعا بحث الرجعة في محله، وبحثناه بشكل مفصل تتذكرون إذا الأخوة حاضرين في حق اليقين. هناك تتذكرون حق اليقين كتاب من درسناه السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه، هناك بحثنا بحث الرجعة بشكل مفصل. هم في بداية المعارف الإلهية بشكل وبآخر، لكن تقريبا في حق اليقين أكثر تفصيل. إذن هذا التناسخ الملكي. ملك مادي، وعندنا التناسخ الملكوتي. التناسخ الملكوتي لا واقع، هذا مستواه من الآية. ما معنى التناسخ الملكوتي؟ يعني أن الإنسان في الآخرة في البرزخ يوم القيامة يحشر على هيئة ملكاته التي حصل عليها في الدنيا. إن كان هنا إنسان حريص وبخيل وكذا يحشر به أي مثل الذر مثلا، إنسان متكبر متقطرس أي مثل النملة يحشر على شكل النملة. هذه صورة ملكاته، لأن في الآخرة يوم تبلى السرار. إنسان والعياذ بالله مثلا يقتاب يحشر على آكل الميتة مثلا، يا إنسان مثلا ميال للشهوات بالحرام وكذا وكذا يحشر على مثلا هيئة الخنزير مثلا مال الشهوات أي وغيره، ذاك على مثلا الكذاب وكذا على الثعلة. في روايات عندنا مثلا تبع النبي صلى الله عليه وآله تقول يحشر أصناف من أمتي على هيئة يحسن عندها القردة والخنازير، أي يعني منظر القرد والخنزير أجمل من منظره يوم القيامة. المتكبر يحشر في الرواية يحشر المتكبر كالذار تقطعه الأقدام، شو متقطرس متكبر يوم القيامة يصير شكله مثل الذار ويوطأ بأقدام الناس وهكذا. وهذا يسموه التناسخ الملكوت، يسموه تجسم الأعمال. إنسان هو عبارة عن عقيدة وعمل، فكلما صحت عقيدته سلمت عقيدته من شوب واشتباه وشكوك، وعمل صالح لهذا تعالى يصير منظره الأخروي رائع وجذاب وجميل وكذا وإلى غيره. والعكس بالعكس، كل مخيف مرفض كذا، كل النتيجة أعماله. إذا سموه التناسخ الملكي، والتناسخ الملكي واقع سبب الآية مستقلة. التناسخ الملكوتي أحسنتم، هذا واقع لا شك فيه، والروايات والآيات تدل على هذا المعنى. واضح؟
والأول شو اسمه؟
الملكي، من الملك يعني عالم الطبيعة والملك. الملكوتي العالم الأخروي، واضح إن شاء الله ذا المطلق. هذا جيد المطلق. يقول وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية اليوم القائم بالحسن والقبح العقلين منهم الإمامية إلى حسن بعضها وقبح الباقي. إذن عندنا في الألم كم؟ ثلاثة آراء. رأي يقول الألم مطلقا قبيح، رأي من؟
الثانوي.
ورأي يقول ماذا؟ الآلام كلها حسنة، رأي المجبرة قسم الأشاعرة. وماذا؟ قسم يقول لا بالتقسيم، يعني بالتفريق بالتفصيل أحسن، تبين أنه عندنا آلام حسنة وعندنا آلام قبيحة. هذا البحث الثالث. البحث الثالث في علة الحسن اختلف القائلون. ما أدري الأخوة عندهم مجال الشيخ قرأت أن هذا المطلب شوي ثقيل، يعني قال توجيهات في أهم توجيهات يعني. بس واضح لها المختارب إن شاء الله. على كل حال نكمل هذا قال والتبحث الثالث. وصلى الله على محمد وآله.
الله صلي على محمد وآله محمد.
نحن نتمنى لو ربع نبدأ.